قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: ترجمة النووي: صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال: قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن عوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتت الصلاة من الليل من وجع وغيره صلى من النهار اثنتي عشر ركعة وقال: وحدثنا علي بن حشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعيد بن هشام عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. قال: وحدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله قال: أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال: وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أو حين ترمض الفصال. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مهنا مهنا، وإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حاء وحدثنا محمد بن عباد وله له قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر حاء وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مهنا مهنا، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مهنا مهنا، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال مهنا فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحوض وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل رجل آخر فقال له مثل ذلك. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبدين وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاء وحدثنا محمد بن عبد بن عبد المغبري والله الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وزهير بن خريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمهله وليس في حديثهما. ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج في التشاري النسائي والترجمة الذي ترجمها صلاة الليل ومن نام عنه أو مريض، يعني ماذا يفعل من نام في الليل؟ رجل عادة يصلي في الليل ركعتين أو أربعة أو ستة أو أحد عشر أو أكثر، وفي تلك الليلة نام ما قام من نومه إلا وأن الفجر قد طلع، فماذا يفعل؟ أو كان في تلك الليلة مريضا، نعم، أو كان له عذر من الأعذار، فماذا يفعل؟ فجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي هذه الصلاة التي فاتته في الليل يصليها يعني ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فإذا صلاها فكأنما قام في الليل، ها، وأدرك الخير كل الخير، وهذا معناه من رأي. وإذا خشي الفجر، نعم، أو ترك، مثلا الإنسان يصلي في الليل ركعتين أو أربعة، وأحسن أحسن وقت للوتر هو آخر الليل، فإنه جاءت أحاديث، نعم، يعني أوتروا يا أهل القرآن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فلذلك هنا قال حدثنا سعيد بن منصور وخطيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة، قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة وهي أم المؤمنين أن رسول الله كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، وجع معناه مرض أو غيره أو شيء يعني كسل أو غير ذلك، صلى من النهار 12 ركعة، يعني ما يصلي به، يعني الركعة الواحدة دي ما يصلي، الركعة الواحدة لا يصلي، فهو كان عادة يصلي 5 يصلي 4، نعم، كان يصلي 8 9 يصلي 8، من بين من طلوع الشمس يعني إلى الزوال، فإذا فعل ذلك فكأنما قام في الليل، وأما الركعة الواحدة فلا يصلي. أما إذا قام والفجر يعني الظهر طلع الفجر، فبعض العلماء يرى أنه يصلي الركعة دي أو يصلي الوتر يعني يخفف، وبعضهم يرى أنه يعني له أن يصليها ما دام ما صلى الفجر، فإذا صلى الفجر ما يمكن يصليها خلاص، وهذا كذلك 12 ركعة، يعني بين طلوع الشمس إلى الزوال. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو من يونس عن شعبة عن قتادة عن زراد، وهنا كذلك لما قال يعني صلى من 12 ركعة يعني لازم ما يصليها بعد صلاة الفجر، بعد ما تطلع الشمس يصليها. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عمل عملا كان عادة يصلي 11 ركعة في كل ليلة يصلي وهذا يسري، مثلا إنسان عادة يصلي كل يوم يعني ركعتين والوتر يداوم على هذا، الشخص الآخر يصلي 5 ركعات، نعم، 4 ركعتين وركعتين ثم يصلي ركعة يداوم على ذلك، فإن إذا داوم على ذلك وأحب العمل إلى الله أدومه. أما في ليلة واحدة يصلي 40 ركعة وبعدين يقعد أيام ما يصلي ولا شيء، ما في فائدة، ذلك الشيء الذي يستطيع يفعله ويداوم عليه، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يمل لكم من الأجر والثواب، يعطيكم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعافنا. فالإنسان إذا عمل عملا يداوم عليه، كل إنسان على قدر استطاعته وعلى قدر ما يستطيع،
ولو قليل الشيء العمل ولو قليل
ولو قليل يعني يداوم عليه الشيء الذي يقدر عليه من العبادة. مثلا هو عادة مثلا في القرآن يقرأ كل ليلة جزء، يقرأ كل ليلة، أما واحدة ليلة يقرأ 15 جزء ولا 5 أجزاء وبعدين يبطل ما يقرأ. فكل الأعمال كذلك يكون مثل هذا. قالت وما رأيت رسول الله قام ليلة حتى الصباح، يعني ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، كان بل يصلي يعني من الليل ما يسره الله. وكان من عادته الذي قرأناها في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلي نعم 11 ركعة، كما قالت عائشة 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وجاء في روايات أنه كان يصلي 13 ركعة، 13 ركعة معناه كان يصلي 11، ثم بعد ذلك إذا طلع الفجر يصلي ركعتين. وجاء في رواية أنه كان يصلي 15 كيف هذا؟ إما أنه كان أول الإنسان إذا قام من النوم أول يصلي ركعتين خفيفتين، وبعد ذلك 11 صار 13، وبعدين 2 صار 15، فيصير الأحاديث كلها تجمعت مع بعض، ما في كذا بين مرة كذا ومرة كذا، كلها لأن أحاديث صحيحة ما في، يعني أكثر شيء 15، هذا أكثر شيء. ما سوى بعض الناس يقول يصلي في الليلة 15-20-40 ركعة أو 30 ركعة، ما في، الرسول ما كان يفعل ذلك. وعلى كل حال ما هو لازم، فإنه جاء في الحديث مثلا وتجافى جنوبهم عن المضاد وبالأسحار منه، وفي رمضان كذلك من قام رمضان، من قام ما قال يعني من قام، ودائما أداة الشرط إذا دخلت على الماضي معناته تنقله للمستقبل، يعني قاعدة يعني في اللغة العربية، يعني من قام يعني بس الصحابة، لا من يقوم إلى يوم القيامة، من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم، هذا معنى الحديث، هذا معنى من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، سواء كان الصحابة أو اللي يجي في القرن الخمسين، إذا في القرن الخمسين جاي كذلك هذا هو الأجر، فلا ينسى من ذلك. ولكن الإنسان يتكلف من العمل ما يستطيع وما يقدر عليه ولا يكلف نفسه، إذا صار نفسه متعب ينام ثم بعد ذلك يكون يصلي، ليه؟ لأنه كان بداه يقوم يتكلم يخرج القرآن ويكثر في القرآن أو يريد أن يدعو يصب نفسه، فلا يفعل مثل ذلك. وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان، فذلك الرسول ما كان يصوم شهرا متتابعا إلا رمضان أبدا، ما ثبت أنه كان غير رمضان، فإنه كان يصوم أيام كثيرة، يصوم مثلا من الأيام مثلا ممكن يصوم 10 أيام من الشهر، 15 يوم، 8، خصوصا في الأشهر الذي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامه، والأشهر الحرم، شهر مثلا ذو القعدة والحجة، يعني ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب، كان الرسول يكسر الصيام فيها. وأما في رجب ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يصومه، رجب كان يصوم شعبان، وكذلك شعبان كذلك يعني كان يصوم مثلا المحرم، يعني ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه أشهر يصوم فيها أيام كثيرة، لكن شهرا كاملا غير رمضان ما في. وكان كذلك يصوم في شعبان، يكتب في شعبان، حتى أن عائشة كانت تقول إن ما كانت تقضي أيام حيضها إلا في رمضان، إن هي كانت تحيض، مرأة كلها بالغة لم تكن حامل تحيض، فإذا حاضت وعليها 6 أيام أو 7 أيام ما تقضيها إلا في شعبان، لأن الرسول كان يكثر الصيام في شعبان كثيرا، يقول الناس يقضوا فيه، فكانت هي تصوم تلك الأيام عشان لا يجي رمضان هي ما صامت، فلذلك هذا ما ثبت. وكذلك الرسول كان يصوم مثلا يعني 3 أيام من كل شهر، يوم 13 ويوم 14، وكان يصوم 6 من شوال، وكان يصوم كذلك يوم عاشوراء ويوم عرفة إلى غير ذلك، فهذا أما شهر كامل هذا ما. والناس الذين يصومون في بعض البلاد الإسلامية يعني 100 يوم من 20 ذي الحجة يعني مادة الثانية إلى 1 شوال، هذا ما هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم قال حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب وحول الإسناد، وقال حدثني أبو الطاهر وحمله، قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله أخبرا عن عبد الرحمن بن عبد القاري، القاري يقول قبيلة مو القاري من القراءة، يعني مو القاري من القراءة، قبيلة من القبائل المعروفة. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول من نام عن حزبه، يعني عادة إنسان يصلي في كل ليلة 5 ركعات أو 8 أو أقل أو أكثر، أو كان يقرأ في كل ليلة جزء من القرآن أو نصف جزء أو جزئين، هذا منه، أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، ها زي القرآن يقرأ بعد صلاة الفجر ماشي، لكن الصلاة ما يصلي. ها ومعنى صلاة الفجر يعني بعد صلاة الفجر، إلى ولكن ما يصليها إلا بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاع خيدر. ها كأنما قرأه من الليل، يعني يعطى أجر لمن قرأه. معلوم أن قراءه في الليل القرآن مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أصحاب المستكبرون. ثم قال وقال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى، يعني بعد طلوع الشمس، رأى قوما يصلون من الضحى بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاع خيبر وزيادة عن ذلك عن الضحى. فقال زيد بن أرقم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون من الضحى، فقال أما وأما حرف إيه تنبيه هذا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، يعني لو أخروا هذه صلاة الضحى إلى أن ترمض الفصام وهو يعني بعد ما تحتر الشمس يكون أفضل، وهذا معلوم لا شك أنه أفضل. ليه؟ لأن الإنسان يترك عمل الدنيا ويكون يصلي نعم الضحى، رجل مثلا صاحب عمل عنده دكان أو عنده عمل أو عنده وظيفة نعم يتركه. وليس هذا كذلك معناه ذلك أن الإنسان يكون موظف أو عامل عند إنسان يترك العمل الذي هو ملزم ويأخذ مصالح دنيوية ويكون يصلي الضحى، ما هو صحيح إلا إذا صاحب العمل يرخص، موظف مثلا عنده أعمال تجارية أو عامل أو شاغل يقول لا أنا أروح أصلي الضحى 6 ركعات 8 ركعات، نعم يروح يصلي الظهر لا حد يقدر يمنعه، يصلي العصر لا حد يمنعه، لكن يصلي الضحى فإذا أذن له صاحب العمل هذا تخريب ما في. فذلك مثلا يكون عنده عمل يترك العمل عنده ويذهب إيه يقول إيه يبغى يعتكف في رمضان، ما هو صحيح يعني. أبدا. فقال حين ترمض الفصال، ومتى ترمض يعني معنى تحتر الرمض، والفصال هي أولاد الإبل الصغيرة، إن هذه إيه صغيرة الرمل حارة وتحرقها، فهذا يكون مثلا مثل وقتنا هذا يكون مثلا يعني تقريبا الساعة 11 أو الساعة 10 أو زيادة، هذا وقت إيه ترمض في أيام الصيف، أفضل من كونه يصليها بعد طلوع إيه الشمس ارتفاع قيد رمح أو ما يزيد على ذلك. وقال حدثنا زهير بن حرب وحدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء، أهل قباء معروفين، وهم يصلون يعني صلاة الضحى، فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين إيش معنى الأوابين؟ الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى، نعم هذا معنى وقيل الرجاع إلى الطاعة، وقيل فضيلة الأواب، وقيل المطيع، إيش الأواب؟ المطيع أو الرجاع إلى الله، فهذا وقت أفضل من إيه؟ من قول يصليها بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو بساعة، وهذا كله جائز يعني، إنما ذلك الوقت بشرط أن يكون ماله عمل، رجل مثلا ليس له أعمال لازم عليه واجب عليه، فنعم هذا صحيح، أما إذا كان عليه أعمال واجبة، لأن العمل الواجب هذا لازم يؤديه، كالموظف وكالصانع وغير ذلك، لأنه بيأخذ على ذلك مصالح دنيوية فلازم يؤديها في وقتها، أما القرائب فهذه لازم يؤديها في أي وقت ما. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عن صلاة الليل، يعني رجل سأل الرسول عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إيش معنى مثنى مثنى؟ تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم، هذا معنى. وجاء في رواية أخرى أخرجها أبو داود وأخرجها الترمذي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو صحيح كمان موجود هذا، أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والجماعة الذين يصلون 4 ركعات فهذا يعني خالفوا إيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نرى بعض الناس في هذا المسجد يعني يكون عنده نوافل يصلي ركعتين ويجلس للتشهد ثم بعد ذلك يقوم ويصلي ركعتين، والسبب في ذلك هم فهموا هذا فهم إن إيه من صلى 4 قبل الظهر يعني أخذوا إيه 4، ما الرسول ما بين في هذا يصلي ركعتين ويصلي، لكن الحديث يشرح بعضها بعضا، لما قال هناك صلاة الليل والنهار مثنى مثنى معنى ركعتين ويصلي ركعتين، أما الظهر لا يصلي ركعتين ويجلس التشهد، العصر كذلك العشاء كذلك هذا يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أحاديث صحيحة، ويتأكد ذلك في الليل خصوصا، أما في الليل فما ثبت أن رسول الله كان يصلي إلا في الوتر، وثبت أنه كان يصلي يعني سبعا وثمان يعني تسعا يصلي ثمانية كلها سردا ثم يصلي ركعة واحدة. آه فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. يصلي ركعة واحدة توفي له ما قد صلى. فإذا الركعة الواحدة. وهذا أخذ بعض العلماء فيه دليل على أنه يجوز الإنسان أن يصلي ركعة واحدة. مع أن أكثر العلماء ما يروا هذا. يعني واحد مثلا الآن مثلنا جالس يقول يصلي ركعة ويجلس في التشهد ويصلي. يقول الإمام النووي يقول جائز. إلا يعني أكثر الناس ما يصلي ركعة. نعم يصلي ركعتين ويجلس في التشهد ويصلي ما هذا تمام. لكن يصلي ركعة. أما الوتر هذا جائز. وقد مر لنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى مناقب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اقتدى يعني العشر المبشرين بالجنة أبي بكر وعمر ثم كذلك بعد ذلك أهل بدر ثم بعد ذلك الأنصار وذكر من جملة المهاجرين منقبة لمعاوية أن معاوية رضي الله تعالى عنه عكرمة بن أبي جهل ذهب إلى الشام ولما عاد من الشام جاء لعبد الله بن عباس وقال له إن معاوية يصلي الوتر ركعة واحدة يعني كأنه يعني ما يعرف أو أنه يتكلم فيه فقال له إنه فقيه هذه المنقبة اللي جابها المعاوية كتاب البخاري يعني جاب مناقب لأبي بكر وعمر وكثير لهذول جابهم أشياء كثيرة أحاديث هذا جابه هذا لأنه هذا الذي يوافق شرط البخاري في صحيح قال إنه فقيه إنه فقيه معناه ما هذا منقبة كبيرة هذا فلا ينكر أحد إذا صلى وجاء في حديث نعم صلاة الوتر من أحب أن يوتر بركعة فليوتر ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر ومن أحب أن يوتر بخمس فليوتر إذن جائز ما في شيء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النافذ وزهير بن حرب قال الزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه وسالم وأبيه وعبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حول الإسلام وقال حدثنا محمد بن عباد واللفظ له حدثنا سفيان حدثنا عمرو وهو عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر حول الإسناد وقال حدثنا الزهري الذي هو شيخ المحدثين في الحجاز كلهم عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى اثنين اثنين إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة يعني إذا كنت تصلي آخر الليل وعلمت أنه باقي خمس دقائق أو عشر دقائق يطلع الفجر ويأذن المؤذن الأذان الثاني فأوتر بركعة. وحدثنا حرملة بن يحيى يعني الإمام مسلم أتى بأحاديث كثيرة في هذا الباب يعني من صفحة 17 إلى يعني 30 كل هذا تقريبا في أحاديث ما يتعلق بالوتر وقيام الليل وصلاة الليل. وحدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو أن ابن شهاب حدث أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى قال له كذلك في هذا الحديث برضو مثل الحديث السند قد يختلف ولكن المتن واحد ايش هو المتن كلام رسول الله صلاة الليل متن هذا يسمى متن وهذا حدثنا عند المحدثين يسمى ولا بد من هذا فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد يعني علم أن باقي خمس دقائق أو أقل أو هذا يطلع الفجر أو عشر دقائق وهو يقرأ قراءة طويلة فيوتر بواحد. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب أو بديل حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن الشقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل يعني معنى ذلك الرسول كان في هذه الجهة وهذا الرجل كان بعيد والرسول بين السائل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر وهذا يكون هذا معناه يعني منتبه لهذا وهذا إيش فائدته أن يعني متذكر القصة تماما متذكر الحديث اللي قاله الرسول ومتذكر ما حصل إنه كان هو بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو أقرب من هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال كيف صلاة الليل قال مثنى لفظ زي الأول فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا كما جاء في أحاديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم سأله رجل على رأس الحوض السنة الثانية وأنا بذلك المكان من رسول الله فلا أدري أهو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك أن صلاة الليل تصلي الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة تطي له ما قد صلى، وهذا هو الحكم الشرعي في صلاة. وهل صلاة إيش حق الأشياء؟ أنها سنة مؤكدة، هذا أصح الأقوال في أنها سنة مؤكدة. وهناك من العلماء من يرى أنها واجبة ويستدل بذلك، ولكن الذي يظهر من النصوص هكذا. في حديث أن يعني موجود في الموطأ مر علينا أن رجلا قال إن الوتر واجب، إن الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد، كذب أبو محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن فإن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء. والإمام أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب، لأنه في فرق بينه عنده قواعد عامة تخالف وصول الناس كده. يعني عند المذاهب الثانية الواجب والفرق نقصان متردين، جلس وقعد هو، لا عنده الفرق ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالسنة. فالصلاة الخمسة ثبتت به بالقرآن، وأقيموا الصلاة كثير في القرآن موجودها، والوتر فعل ما في آية تثبت الوتر أبدا، آية تثبت الوتر ما في القرآن. فهذا هذه قاعدة، وكل له مشرب وله فهم، ولكن أصح الأقوال يعني أنها سنة مؤكدة، أوتروا يا أهل القرآن، هذا فعل أمر، لكن ليس كل أمر الوجوب كمان، يعني لا يلزم من ذلك أن رجل طالب العلم ولا شيخ يقول كل أمر الوجوب، ليس كل أمر الوجوب، في أمر الوجوب، في أمر المد والاستحباب، في أمر يعني للتهكم، في أمر للتعجيز. الله يقول للكفار قل كونوا حجارة أو حديدة، هذا ما بيأمر يصيروا حجارة، ما يقدر يصير حجارة، ما يعني بيتهتم به يعني بيعجزهم تعجيزا. وكذلك يعني في قول من ذهب لا أظلم من ذهب يخلق الخلق، فليخلق حبة، فليخلق شعيرة، فليخلق، هذا أمر يعني ذلك. فهذا يعني الأمر هكذا. وأي طالب علم أو عالم زي مثلا داود الظاهر وأمثاله يقول كل أمر للوجود شوية يعني حقيقة مشكلة جدا أبدا، يعني النصوص ما تساعدون. فيقول قال رسول فإذا قفت الصبح فأوتر بواحدة، وأنا هذا كله ذلك الرجل أو في مثل ذلك. وحدثنا أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب وديل وعمران بن عدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد حدثنا أيوب والزبير الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله أن صلاة الليل يعني مثنى مثنى، وإذا خشي الوتر الفجر صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى، والأحاديث كلها بمعنى. وهذا يعني مما يمتاز به صحيح مسلم عن غيره من كتب السنة. البخاري ما يجيب أحاديث كلها قد هذا في باب واحد أبدا، ما في يعني، ولذلك يعني أحاديثه أكثر من البخاري. البخاري يعني أكثر الناس يقولوا أن أحاديث البخاري 4000 غير مكرر، وأربعة وسبعة آلاف مكررة، ولكن الحافظ ابن حجر يقول لا، يقول 2500. وأنا قلت للشيخ حماد مرة قلت له هذا موجود في المقدمة هكذا، قال لا لعله يعني تقريبا الكتاب الذي كان عندي يعني صحيح البخاري لما مر بروايات رواية كذا ورواية كذا ورواية كذا ورواية كذا. على كل حال حقيقة كلام الحافظ يعني هو يمكن يكون صحيح، لأنه دارس البخاري زي الفاتح، زي ما يعني طفل صغير او يعني طالب علم حافظ حديث نبوي يعني كده عارف البخاري عارف كله. واحد صحابي يقول لك احد التابعين ده او الرواة له 5 أحاديث البخاري، واحد يقول لك بعد 15 باب يجي ايه حديث له، معناه دارس دراسة غير يعني. لما نحن درسنا يكون بعد يوم بعد يوم تسألنا ما ندري عن مشكلة كلام ابدا، لذلك كلامه يعني قد يكون تماما انه ما في ابدا. وليس في حديث ما ثم له ثم ساله رجل على راس الحوض، يعني هذا ما هو موجود في الحديث الاول، يعني بس اول مره ساله فقال صلاه الليل مثنى مثنى. والقصه الثانيه انه كذلك بعد سنه جاء وساله رجل هل هو ذلك الرجل او رجل اخر، فقال له صلاه الليل مثنى مثنى، يقول هذا ما كان موجود في الروايه الثانيه. وحدثنا هارون بن معروف وسريح بن يونس وابو كريب جميعا عن ابي زائده قال هارون حدثنا ابن ابي زائده واخبرني عاصم بن الاحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر ان النبي قال بادر الصبح بالمتر. بادر الصبح يعني قبل لا يطلع الفجر نعم صلوا المتر. ولذلك بعض العلماء اخذ من ذلك اذا طلع الفجر ما في صلاه ما يصلي المتر قادر يتمكن. هكذا بعض العلماء لانه جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتين الفجر حديث بهذا النص. فبعضهم يرى لا عده له ان يصليها ما دام ما صلى الفجر فاذا قام متاخر وهو ما صلى الوتر له ان يصلي الوتر ركعه واحده او يصلي ثلاث ركعتين وركعه واحده ثم بعد ذلك يذهب الى المسجد او يصلي الوتر وهذا تقريبا يكون طيب. وحدثنا قتيبه بن سعيد وحدثنا الليث حول الإسلام وقال حدثنا منهم حدثنا الليث عن النافع عن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل هذا أمر فليجعل هذا تقول زي ما قلنا صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة صيغ الأمر في اللغة العربية كان أربعة صيغ فعل الأمر اكتب اقرأ افهم هذا وفعل مضارع يدخل عليه لام الأمر هذا كذلك صيغة من صيغ الأمر المصدر كتابة قراءة فهما هذا كذلك من صيغ اسم فعل الأمر صح بمعنى اسكت مه بمعنى انكفف نزال بمعنى انزل هذه صيغ الأمر فهنا قال فليجعل وهذا تقريبا فعل الأمر فإن رسول الله كان يأمر بذلك والأمر بذلك على وجه الندب والإسراف فإذا كان يعني هو عنده نشاط يأخر وتر إلى آخر الليل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا اجعلوا هذا فعل أمر ضرب وقد أوصى بعض من أصحابه أنه نعم أنه يوتر قبل أن ينام فريرة أمره أن يوتر قبل يعني يوتر قبل أن ينام وأن لا يوتر صلاة الضحى وكذلك وأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أوصى بعض أصحابه فإذا هذا جائز وهذا جائز والذي عنده نشاط يفعل يأخر وتر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو أسامة وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حول الإسناد أو حا وقال حدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبد الله بن عن نافع عبد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال اجعلوا آخر صلاة برضو اجعلوا هذا فعل أمر لصلاتكم بالليل وترا. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح قبل طلوع الفجر الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بين أن الرسول كان يأمرهم بذلك أن يجعل آخر صلاتهم بالليل وترا وهذا هو الأمر والذي ما عنده نشاط إذا صلى العشاء يصلي أمثالا صلاة يفعلها كذا. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجز عن ابن عمر قال رسول الله الوتر ركعة من آخر الليل وهذا دليل هذا هو اللي أخذ به يعني الإنسان أن يصلي ركعة واحدة يعني دحين الوتر صحيح هذا وتر لكن بعضهم قال يقول أنه يجوز قال جمهور وبه قال جمهور العلماء وقيل يمتد بعد الفجر حتى يصلي الفرض يعني حتى يصلي الفرض وقوله المترو ركعة واحدة فيه دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل وكذلك قال حدثنا قال وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا عبد الصمد حدثنا همام الأحاديث كلها واحد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي منذر قال سألت ابن عباس عن المترو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل ركعة من وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل يعني الوتر يكون فإذا كان في آخر الليل طيب وإذا لم يكن في آخر الليل يصلي ما يسر الله بعد العشاء نعم ويوتر وإذا ما عنده هذا له أن يصلي ركعة إذا صلى العشاء له أن يصلي ركعة واحدة ويسميها وترا وأقل ما يكون يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة هذا تقريبا الوتر ما فيها وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد رسول حارث قبل المسجد فقال يا كيف أوتر صلاة الليل فقال رسول الله من صلى فليصلي مثنى مثنى يعني اثنين اثنين فإن أحس أن يصبح سجد سجدة يعني ركع ركع. سجد هنا بمعنى إيه في هذا الحديث؟ بمعنى ركع ركعة واحد، هذا معنى السجد، وهذا موجود في اللغة العربية، يعني يذكر الجزء ويريد إيه الكامل، وهذا موجود في اللغة العربية. مثال ذلك مثلا في اللغة العربية في الضعف يقول أفعال المقاربة، ما هي كل أفعال المقاربة؟ أفعال المقاربة جزء، وفيها أفعال الشروع، وفيها أفعال الرجاء زي عسى، وفيها أفعال الشروع زي جعل وطفق، ومعنى الباب باب أفعال المقاربة، فسمى إيه الباب كله باسم إيه؟ باسم الجزء. وهنا كذلك سجد 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 يعني صلى ركعة واحدة، ليس معنى سجدة بس بدون ركوع وبدون قراءة، لا، أما ذاك يكون فيه في سجدة الشكر أو سجدة التلاوة، وسجدة التلاوة يعني يأتي بحثها، سجدة التلاوة يكبر ويسجد ويسبح ثم يقوم، هل يسلم أو لا يسلم؟ أصح الأقوال ما في سلام، أما التكبير لازم يكبر أول عندما يبقى هذا، وكذلك سجود السهو. فإن حس أن يصبح يعني الصلاة سجد أو طرف له ما صلى، قال أبو كريب وعبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر، ولم يقل ابن عمر. حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيها من القراءة؟ قال كان رسول يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ وهذا يعني تقريبا أنس بن سيرين، معروف يعني ابن سيرين هذا كان مولى لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وما قال له الرسول لشيء فعل لما فعل ولا لشيء تركه لما ترك، لأن أنس كان صغير عمره 10 سنوات، والذي عمره 10 سنوات يعني طفل، والأطفال في كل وقت يعني خلي أحسن من أطفالنا نحن. واحد عنده أرسل طفل عمره 10 سنين قال له روح جيب الأشياء الفلاني من السوق يروح يلعب، وبعدين يجيب ولا يضيع الفلوس ويرجع له بدون فلوس، هذا كذا أطفالنا الآن، كثير يقول له روح جيب هذا اشتري أشياء الفلاني يضيع الفلوس، ولا كمان إذا كان متعفن يشتري أشياء حلاوة وهذا وبعدين يقول ضاعت، موجود هذا. والطفل هو الطفل، إنما في طفل يعني يكون مؤدب ويكون نشأة غير، بس هذا فكان الرسول يقول ما قال له شيء فعل لما فعل ولا لشيء تركه لما ترك، أبدا نخليه الآن. فلذلك تعالوا، فقال هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى اثنين اثنين ويوتر. قال قلت إني لست عن هذا أسلم. قال إنك لضخم، إيش معنى لضخم؟ يعني عندك غباوة، يعني أنت إذا سألت العالم استمع لكلامه حتى يغني بعدين قل له أنا سألتك عن هذا. أنت الحين هو عبد الله بن عمر جاوب عن شيء، قال له صلاة الليل مثنى مثنى وإذا حصل يعني بالفجر أوتر، فقال له أنا ما أسألك عن هذا، أنا أسألك مثلا عن شيء آخر، فقال له لا أنت لازم تنتظر، لضخم معناه عندك غباوة، وهذا فيه توبيخ، يعني الإنسان إذا احتاج التوبيخ من المدرس أو من الأب فلا بأس أن يوبخه، هذا معناه قال إن ضخم يعني إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب، يعني لا تقاطع المعلم ولا تقاطع المدرس ولا تقاطع العالم إذا هو يعني يتكلم معك أو يعني، وهذا معناه زي ما الرسول قال للرجل لما قال خيط أبيض من الخيط الأسود، نعم أخذ خيطين أبيض وأسود وحطهم كده وحتى يبان يعني النور فيه، ومعلوم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود إذا كان الخيط مثل هذا، يعني نحن في المدينة هنا زي في حارة الغوات الساعة 5 من النهار ما يبان الخيط الأسود من خيط البيوت اللي كانت في حارة الغوات، الساعة 5 يمكن في بعض المحلات، والثاني يمكن 3 يعني فلذلك قال إنك لا عريض القفا، يعني مو خيط خربان يعني، فلذلك الله بعد ذلك خيط الأبيض وخيط من الفجر عشان يقال ايه المراد ما هو خيط ابيض وخيط اسود محسوس، واللغه العربيه هذا ما يدل على المجاز تقريبا في اللغه العربيه، فقال يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعه ويصلي ركعتين قبل الغداء، يعني ايه ركعتي الفجر، ركعه الفجر كذلك لا تترك ابدا، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في الحضر ولا في السفر أبداً. حتى لما فاتته الصلاه في مره من المرات ونام هو واصحابه قاموا بعيدا عن المكان الذي كانوا فيه ثم توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم صلوا ركعتي الغداء ركعتي الفجر، ثم أقاموا الصلاة وصلوا الفجر. كأن الأذان بإذنيه، يعني كأن الأذان بإذنيه، معنى الأذان هنا الإقامة. إيش معنى الأذان في هذا الحديث؟ المراد به أي، ومعلوم أن الأذان الإقامة تسمى أذان، والأذان يسمى إيش الأذان؟ الأذان الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، وهي الله أكبر الله أكبر. الإقامة الإعلام بإقامة الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهي الله أكبر الله أكبر إلى آخر. فإذا الأذان يسمى، يعني الإقامة تسمى أذان. ولذلك قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداة ولم يذكر صلاة؟ أرأيت إيش معنى أخبرني؟ إيش معنى دائما أرأيت في الأحاديث؟ ها معنى أخبرني عن ركعتين قبل الغداة ولم يذكر. وهذا مثل. قال القاضي: المراد بالأذان هنا الإقامة، وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالسنة إلى باقي صلاته صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: هل كان الرسول يقرأ في ركعتي الفجر غير السورة؟ هل يقرأ الفاتحة ولا ما يقرأ؟ ومعلوم لابد من قراءة الفاتحة. فلذلك يعني في مذهب الإمام مالك ركعتي الفجر ما يقرأ فيها سورة. أخذ بهذا كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن ثبت في أحاديث صحيحة أن كان الرسول يقرأ فيها يقول هو الله أحد والمعوذتين. ها لا قل هو الله أحد، وكذلك قل الكافرون في هذا التفريط بكل يعني يقرأ بكل الله أحد. وثبت كذلك أنه كان يقرأ فيها قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية التي في البقرة، والآية في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذا جائز وهذا جائز وأي شيء. وإذا قرأ بغيرها جائز، لا معنى ذلك أن قرأ بغير هذه السورة وما يسمى. وثم ذكر: حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه، فقال: به به إنك لضخم. إيش معنى به به؟ موحد مفتوحة ساكنة، وقيل معناه مه مه زجر وكف، وهو للتفحيم يعني إيه؟ يعني أنت انتظر، بدل أنت سألت العالم انتظر ما يقول لك العالم حتى ينتهي من كلامه، ثم بعد ذلك أنت إذا ما فهمت اسأل. أما هو يتكلم ومن تهى كلامه فأنت تقول: أنا ما سألتك عن هذا وإنما سألتك هذا. ليس من الأدب أيها الطالب، فتأدب مع ذلك. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المعلمون، ويدبون الطلبة على الشيء الذي يعني إنك لضخم، يعني إنك فيك غباوة وقلة أدب. وهذا الدليل على أن الإنسان إذا احتاج إلى التوبيخ فلا بأس أن يوبخ، وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. مرة من المرات لما عائشة رضي الله تعالى عنها يعني قالت عن فلانة إنها قصيرة أو إنها يهودية، الرسول أعطاها درس فقال لها إن مثلا صفية يعني أبوها نبي، وكذلك عمها نبي، وزوجها نبي، وانت معنا مثلا يعني ابوك ما هو نبي يعني، يعني عشان ايه لا يعني، والغيبه ايه ذكرك اخاك لما يعني ما يجوز واحد يعني يقول فلان قصير او فلان طويل او فلان، هذا اذا كان فيه هذا يعني. فلن ذلك يعني فالتأديب يعني اذا انسان انتهى عمل شيء فلا باس ان ينبه، وكان الرسول يفعل ذلك مع اصحابه ومع وكذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. قال حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن قريش قال سمعت ابن عمر يحدث أن الرسول قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحد. قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين شرح. وهذا يعني واجب الصحابة والعلماء هكذا أن تسلم، لأنه مثنى مثنى يمكن واحد ما يعرف مثلاً الطائفة، فإيش معنى قال تسلم من كل ركعة؟ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يدخل الصباح، يعني يطلع طلوع الفجر، هذا معنى الصباح، أليس الصباح معنى طلوع الليل؟ فهذا أفضل، وذلك أفضل. وقال أبو معاوية: محذورة، يعني يحذرها الملائكة. وحدثنا سلمة بن شميم حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير قال: سمعت رسول يقول: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر فليوتر أمره ثم ليرقب، ومن وثق بقيامه من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محذورة. تحضرها الملائكة. وكذلك قال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. إيش معنى طول القنوت؟ معنى يعني طول القيام. إيش معنى القنوت في هذا الحديث؟ معناه طول القيام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما صلى رجل مع أصحابه ليلة من الليالي فابتدأ رسول الله قيام الليل فقرأ بعد الفاتحة البقرة. وهو ظن أن الرسول بعد ما يغلب من سورة البقرة يركع، فشاف الرسول كمان قرأ آل عمران ثم بعد ذلك كمان قرأ بعدها فبعد ذلك ما قال للصحابة للتابعين قال لقد هممت. قالوا هممت إيه؟ قال هممت أبدت من هذه الصلاة، الصلاة ما تخلص لها صلاة مثلا أربع أجزاء في ركعة، لأن إلى سورة النساء أربع أجزاء والبقرة الحالة جزئين ونصف من القرآن مع آل عمران ثلاثة أجزاء. وهو شيء طويل، هو يبقى سورة قصيرة وسبح اسم ربك الأعلى أمثال والضحى والليل. فهذا يعني تقريبا طبعاً ذلك القنوت. والرسول كان كذلك إذا صلى الفجر يقرأ من إيه من 60 آية إلى 100 آية. ومع ذلك أمر الرسول من أما فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. يعني بر والأئمة مأمورون أن يخففوا الصلاة، لأن الناس يعني فيهم رجل كبير في السن، في خصوصا في عصرنا هذا الحين صارت أمراض ما شاء الله، السكر ده الناس العجائز ما يقدر بعد ساعات ما راح الحمد لله. فيجب يعني يراعوا هذا حديث الأئمة، خصوصا في المساجد الكبيرة مثل النبوي ومثل لا. وإلا معنى طول القنوت معناه طول القراءة. الرسول كان يصلي يقرأ ساعة مرة بستين آية مئة آية، ومر علينا أن عمر بن الخطاب قرأ صلى الفجر مرة وقرأ من سورة هود حتى وصل قصة موسى، بعد ذلك أصابته شعلة فركع، ثم بعد ذلك نزل وغلق الأرض. هذا كذلك طويل هذا، والناس يختلفوا يعني زمن الأولين غير وزمننا غير. وكذلك قراءة الإمام الذي يصلي برضه هذا يعني واحد يعني يعني يراها قصيرة يعني، وهذا شيء مشاهد يعني. فأفضل الصلاة طول القنوت، والقرآن قال وقم الله، وليس القنوت هنا بمعنى يعني اللهم اهدنا في من هديت. ولذلك يعني حصل في هذا خلاف، وقد تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي قنوتا يدعو به في إيه؟ في الفجر. وكذلك أن الرسول كان إذا دعا لناس أو دعا على الناس كان يقرض يدعو عليه، حتى أنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء، أو لما شد وجه الرسول وقتل وبعض أصحاب الرسول في غزوة أحد الرسول كان يدعو على كفار قريش اللهم لعن فلان وفلان، فأنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم بعدما دعا عليهم شاء. فإذا القنوت في النوازل، وإذا قنت إنسان في الفجر أو قنت في الوتر لا يخاصم، وإذا كان هو رجل يعني مطلع عنده يعرف الحديث فلا بأس أن يتناقش مع طلبة العلم. يعني الرسول كان كم سنة؟ 13 سنة، هل كان يقرأ في كل فجر يقرأ اللهم اهدنا في من هديت؟ لا يقدر يثبت إنسان. ورأينا بعض الأحاديث يقول إنه بدعة، أما في النوازل هذا سنة. وقد دور الإمام النووي قال يعني قنوت إيه في صلاة الفجر، وإن الشافعي المذهب وهذا مذهب الشافعي، وكذلك مذهب المالكية أنه لا بد إيه من القنوت. ولذلك ليحصل يعني الحجاج لما يجي هنا المملكة العربية السعودية يكون مثلا رجل جاي من بلاد المغرب، الأئمة كلهم يقنطوا في الفجر، يجي المملكة العربية السعودية ما يشوفه، فيصير عنده يعني شيء يعني. ولو كانوا يعني بعض الأئمة ساووا مرات كان يكون طيب عنده يكون إيه أو يناقش علميا. وقال جابر سئل رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. وقال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وكلها، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وهذا جاء في إيه؟ سيأتي في الحديث إن في الليل ساعة، هذا ساعة هو اسم، إن لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. والأحاديث اللي بعدها اللي ذكرها. ولذلك يعني آخر قبل آخر الليل ثلث الليل الأخير الإنسان إذا دعا، والأحاديث اللي بعدها تفسر تماما. وهو حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عاية حدثنا معقل عن ابن الزبير عن جابر أن رسول الله قال إن من الليل ساعة وساعة هو اسم إن لأن الخبر جار ومجرور لا يكون جائز لا يوافق يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ولكن هذا ما يقدر في يومه تضرب. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد القرار عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وهذا النزول نزولا يليق بجلال الله وعظمته لا يجوز أن نفسر بعض الشعرية والماتريدية والجهمية قالوا لا ينزل أمر دائما نازل ولذلك هذه أحاديث الصفات نثبتها كما جاءت نزول يليق بجلاله وعظمته ما نعرف حقيقته زي الرحمن على العرش استوى زي بصره زي يده مثل وجهه قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال بل يداه مبسوطتان فنحن نثبت هذا ولا نؤول ولا نقول والحديث متواتر هذا يعني حديث متواتر عند البخاري ومسلم وغير ذلك وقال ينزل وأما الثاني قال ينزل أمره فأمره نازل في كل وقت حين يبقى فيقول من يدعوني فأستجيب له أي واحد يدعوني من يسألني من يستغفرني فأغفر له فذلك لا يجوز تأويله والإمام النووي يعني عنده تأويل قال قال هذا الحديث من أحاديث فيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إضافتهما في كتاب الإيمان ومختصر بها أن أحدهما هو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بجلال الله تعالى وأن ظاهرها المتعارض في حقنا غير مراد يعني النزول إيه لما ينزل مفرد من الطلب العالي هذا تقريبا لسانه مع اتخاذ تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات وهو محكينا هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتناول على ما يليق بحسب مواقنها فعلى هذا تأويل هذا الحديث تأويلين أحدهما تأويل مالك بن أنس وغير معناه تنزل رحمته وأمره هذا كمان يعني أظن ما هو ثابت عن مالك تنزل أمره بل نزولا يليق بجلاله لأن رحمته نازل دائما حيث نازل أمره وملائكته ما يقال فعل السلطان وهذا تأويل هذا والإمام النووي نعم يعني كثير أول الصفات يعني الحافظ أحسن منه في هذا الباب هذا تأويل إذا كان أمره خلاص أمره نازل دحين كمان نازل ينزل يأمر جبريل مثلا ملك الموت يأخذ روح فلان ويأمر فلان بإذن الله يعزه وفلان يذبه وفلان يعطيه وفلان يمنعه هذا موجود دائما في كتب يعني إذا قلنا أمره فأولنا الصفات ورحم الله الأئمة الذين يعني أول الصفات ما يجوز لنا أن نتكلم عليهم أبدا حرام علينا جدا لأنهم أرادوا الخير ولكن ما أصعبهم وكان هذا المذهب هو مذهب السلف يعني في بعد القرن السادس مذهب الأشعرية هو ذلك معتبرين أنه هو مذهب السلف أبدا وبعد ذلك لما بعد العصور الأهدى جو الناس وفهموا يعني هذه الأشياء والحمد لله رب العالمين ولا يمدينا ذلك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.